رجل احتمر في اشهر الحج على فرض انه في شهر ذي القعدة، جاء من بلاده النفض من السودان واعتمر في مكة، ثم رجع الى مكان عمله لنفرض في مدينة الجبيل. اثناء هذه الفترة قرر ان يحج، ولما
من قبل مكان
ما كان مقرر، قبل عمره فقط. فبعد رجوعه الى مكان العمل قرر ان يحج، فهل عليه عمره؟
جبيل وين هذه؟
جبيل في المنطقة الشرقية
طبعا،
7000 كيلو عن مكة.
أو
1500 على وجه التحديد.
المدام ما كان ناوي عمرة الحج فلابد له من عمرة الحج. إنما العمل بالنيات. فلو أوقع العمرة الأولى بنية أن يتبع بالحج ثم رجع إلى عمله فيستطيع أن يعود حاجا بدون عمرة، لأن تلك تعتبر عمرة التمتع. أما وهو لم ينوي عمرة التمتع وإنما نوى عمرة مطلقة فلا تحسب له عمرة التمتع.
تفتحون المجال نطرح أسئلة أخرى ولا بس كل واحد؟
ونحن مجتمعين بشأن إيش؟ أخونا ولآل الوالد ضيق وإلى آخرين، مشان حتى
كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يؤخر الركوع أو يتأنى في الركوع حتى يدركه المتأخر في الصلاة. مثلا كان في الركوع فسمع دربك أو سمع صوت رجل يأتي، فهل كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يتأخر في الركوع حتى يفسح المجال للمتأخر أن يدركه ويدرك الركعة؟
هو يوجد حديث لكن لا يصح إسناده، أن الرسول عليه السلام كان إذا كان راكعا وسمع طرق الأقدام أطال السجود للركوع لأجل أن يدركه. لكن هذا الحديث ما هو صحيح الإسناد، ولذلك فالمسألة بعد عدم صحة الحديث فيها، لأنه لو صح كان فصل الخطاب ورافعا للنزاع، لكن ما دام أنه لم يصح فتدخل المسألة في موضوع البحث والاجتهاد. وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فمن مجيز ومن منكر. الذي يلاحظه المجيز هو أن في ذلك إعانة لهذا الداخل على طاعة الله عز وجل، وهذا بلا شك خير. أما المانعون فيلاحظون أن هنا فيه ملاحظة غير الله عز وجل. المفروض أن من يكون في الصلاة ما يلتفت إلى مثل هذه المعاني، لأنه يكون مقبلا بكليته على الله تبارك وتعالى. ومن قائل بالتفصيل، إن كان الإمام يعلم الداخل من هو فهنا يخشى أن يدخل الموضوع في باب الرياء، وإن كان لا يعلم فيدخل في باب تعاون على البر والتقوى. هذه أقوال قيلت في كتب الفقه، والذي أراه أنه لا مانع من ذلك سواء كان الداخل معروفا لديه أو غير معروف، إذا كان قصده لله عز وجل أي إعانة لهذا الداخل على الطاعة. أما ما يتعلل به بعض القائلين بالمنع بحجة أن المصلي ينبغي أن يكون مقبلا على الله، فهذا الكلام لا ينسجم ولا يتفق مع كثير من نصوص السنة. فنحن نعلم مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الصلاة وعلى عاتقه همامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك مرة أطال السجود في بعض ركعات صلاة العصر إطالة لا يعد أصحابه من قبل، حتى ألقي في ذهن بعض الذين يصلون من خلفه لعل الرسول عليه السلام مات وهو ساجد، ولذلك فرفع رأسه من السجود ليطل على الرسول عليه السلام، وإذا به يرى منظرا عجيبا، يرى الرسول ساجد وراكب عليه الحسن أو الحسين، فاطمأن الرجل أن الرسول ما هو ميت، لأنه كان ميت كان ارتخى، فعاد إلى سجوده. بعد ما صلى عليه السلام قالوا له يا رسول الله لقد سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها، فقال عليه السلام يشير إلى الحسن والحسين إن ابني هذا كان قد ارتحلني، يعني اتخذه راحلة يعني ناقة جمل، إن ابني هذا كان قد ارتحلني فكرهت أن أعجله. نحن شو بنسوي اليوم؟ كل الجماشي والغلاظة بنصب على الولد هاد حتى ايش ننزله عن ظهرنا، بزعم انه هذا الزعم يلتقي مع الرأي الذي ذكرناه آنفا، انه انت الان عم تصلي ساجد لله، شلون تتحمل ركوب الولد او الحفيد او الصبر؟ هيك يعني بعض الناس بيصوروا، لكن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا هو عليه السلام تعمد إطالة السجود رفقا بهذا الطفل. إذا نخرج بنتيجة أن المصلي إذا لاحظ شيئا في مصلحة وليس هذا الشيء له علاقة بالعبث في الصلاة، فنستطيع أن نقول ذلك من الصلاة، ذلك من الصلاة، أو أقل ما يقال أن ذلك لا ينافي الصلاة. وفي صحيح البخاري أن رجلا من أصحابي عليه السلام كان يصلي مثل هذا المكان وبيده مقواد الفرس، والظاهر أن الفرس كانت شموسا يعني ما هي
هادئة،
فكان يصلي وهو المقواد الرسن في يده، فكانت هي إيش تغالبه الجر يعني، هو يمشي معها برخيلة يعني، وهو يمشي معها حتى أنها الصلاة. فإذا مراعاة مصالح المسلمين في أثناء الصلاة هذا لا ينافي الصلاة، بل لعل ذلك من تمام الصلاة. بالنتيجة التالية أنه يجوز للإمام أن يطيل الركوع ليدرك الداخل الركعة بإدراكه الركوع، واضح؟ هذا غيره
من منطلق أنه استشهادا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحسن أو الحسين ارتحله، مثلا كنت تصلي في البيت وطفلك يبكي، هل من هذا القبيل انك تحمل ابنك وانت في الصلاة؟ يعني هل يبطل صلاتك او هل فيها غضاضة لو حملت ابنك وهو يصلي وامه مشغولة مثلا؟
لا، نحن بناتنا ذوات الاولاد يصلوا والولد في حضنها قياما وقعودا.
قياما وقعودا،
ايه، وهي قائمة والولد في حضنها وهي جالسة كذلك، لان هذا يتصل بحبل وثيق بما ذكرنا آنفا من الأحاديث.
الإنكاس في الصلاة
كيف؟
بهذا المصطلح
إيش؟
التنكيس. التنكيس،
تنكيس القراءة.
تنكيس القراءة
ما يضر، لكن الأفضل متابعة ترتيب القرآن.
الأفضل، لكن لو قرأت مؤخرا
معلش
كيف القرآن يقول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وحفظوا.
من الشيطان الرجيم في الآية،
فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم
في
الله.
طيب،
نعم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون.
نعم،
كلام واحد
كويس، تمام. لا، أنا كثير، جزاك الله خير. هذا ما مبرد بالثلج؟
هو ما أبرد على الثلج،
جبت عليها بالثلج أنا.
نعم.
من هذه الآية يتبين لنا أن الشيطان ليس له سلطان على المؤمنين إطلاقا، ما هكذا نفهم؟
أما إطلاقا فلا،
لأن هذا
ليس له سلطان في الإغواء والإضلال.
نعم،
أما أن يمسه بنصب وعذاب هذا يدخل في عموم قوله عليه السلام: نحن معاشر الأنبياء أشد ابتلاء، الأمثل فالأمثل. كيف آية أيوب عليه السلام: أن يمسني الشيطان من حفيظ ممسني الشيطان وهو نبي؟ واضح.
قال مسني،
نعم،
تخليل.
كيف
قال مسني ولم يقل اصابني وهو مكس مدته.
المهم يعني انه الايه السابقه
فيها
علاقتها فقط فيما يتعلق باضلال، فليس له سلطان
اطلاق ما
له. اطلاق ما له.
يلا مد مددك.
بديت بالنسبة للصلاة في وضع من أوضاع الصلاة، يعني تطبيقا للحديث: صلوا إنما جعل الإمام ليؤتم به. هناك نقطة خلافية بسيطة بالنسبة لجلسة الاستراحة، نرى كثيرا من الإخوة وأنا واحد منهم يعني لا ألتزم بالإمام إذا جلس أو لم يجلس، فأنا أجلس جلسة الاستراحة مثلا ولا أبالي، فما موقف مثلا هذه الصلاة من الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به؟
هنا المسألة فيها تفصيل. أولا، هل أنت متذكر وعالم أن الإمام لا يجلس جلسة الاستراحة أو لا؟
أنا أعلم.
ففي حالة كونك لا تعلم فلا إشكال، واضح؟
نعم.
وفي حال كونك تعلم، هنا لابن تيمية رأي يقول أنه لا بأس من الجلوس جلسة استراحة لأنها جلسة خفيفة لا تتنافى مع متابعة الإمام. أما رأيي الخاص فهو متابعة الإمام على طول الخط لمن يتذكر ابن تيمية يرى أنه يأتي بالجلسة هذه ولو كان الإمام لا يأتي بها لأنه لا يتخلف عن الإمام كثيرا، فهو ينظر إلى المسألة من زاوية أخرى غير زاوية إنما جاء الإمام يؤتمن به. واضح؟ لكن عموم هذا الحديث يوجب علينا متابعة الإمام إلا في حال يعني نقول نحن إذا أمكن أن يكون الإمام قد تبينت له السنة ثم هو يكابر ولا يراعي السنة وإنما يراعي الناس، هذا ليس له حرمة ويخالف، لأننا نقول باتباع الإمام فيما خلف السنة احتراما للإمام الذي هو يتبعه أو يقلده. لأننا نتصور أننا لو كنا نصلي وراء أبي حنيفة مثلا فهو لا يرى رفع اليدين عند ركوع ورهبنا، فما نفعل ذلك؟ وهكذا قس كل المسائل المختلف فيها. فالذين يتبعون أبا حنيفة ولم تثبت عندهم السنة على خلاف ما كان عليه أبو حنيفة فنحن نعامله معاملة الإمام نفسه. فإذا ما ثبت لدينا أن الإنسان مكابر وأنه يعرض عن السنة وقد تبينت له فهنا نخالفه ولا نباليه مبالغة. إيش غيره؟
نعم. بالنسبة ل يعني ما هو مثلا موقف الشرع من مشاركة رجل أنا أعلم إن فلوسه مثلا غير مزكية وربما يتعامل بالربا، لكن هو مثلا يحب أن يشاركني في عمل معين، فلو جبنا المبلغ اللي عنده وزكاه يعني على الأقل اللي عندي مثلا 10,000 دينار، فهل يجوز مشاركته؟
في فرق بين اللي يكون ماله مال ربا وبين يكون ماله مال مكتسب من طريق حلال لكن هو لا يزكي. ففي هذه الحالة الثانية ما دام تقول انه يعني يزكي منذ ساعة الشركة فما في مانع، اما في الحالة الاولى اذا كان مكسبه من مال حرام كالربا فما نرى مشاركة مثل هذا الانسان ومخالطة المال الحلال بالمال الحرام. هذا هو رأيي.
يا شيخ كمان سؤال مثل التجارة، مثل البنك الإسلامي الآن يقوم بعملية استيراد بضاعة.
نعم.
يستورد البضاعة ويستوردها ويبيعها دون أن يراها ودون أن تتم عملية الاستلام والتسليم.
وبسعر أغلى من سعر النقد،
من سعر التكلفة.
هذا هو.
نعم.
لا هو التكلفة.
نعم.
أغلى من سعر النقد لأنه مش ما حدا في يشتري وبيبيع بنفس إيش التكلفة.
لا هو نعم هو يبيع بسعر أكثر من سعر.
هذا قصدي.
نعم.
لا أخي لا يقال هذا الكلام. ما في إنسان بيشتري وبيبيع بسعر التكلفة. وهذا ليش عم يبيع ويشتري؟
هذا
شيء صحيح لوضعك يعني مقصود.
يعني هو يشتري البضاعة ويبيعها طبعا بسعر أكثر للمستفيد اللي هون.
كل تاجر هيك.
أنت يعني أنت ربما الصورة غير واضحة. يستورد البضاعة من أوروبا ويكون ثمنها على هذا الرجل اللي في الأردن لو استوردها مباشرة من دون البنك فرضا بألف دينار، فيأتي البنك فيقول أنا أبيعك هذه البضاعة بألف ومئتين دينار مثلا.
شيء معروف، بس أنت ارجع عن كلمتك، ببيع بسعر أكثر من سعر التكلفة،
أكثر من سعر النقد.
هلا أنا تاجر،
نعم.
اشتريت قنطار من هذا العنب كلفني 10 روش، مو هذا سعر الكلفة؟
نعم.
طيب ببيعه ب10 روش؟
لا أكثر.
فإذا ليش عم تقول سعر التكلفة؟ التجار اللي بيبيعوا السيارات بيبيعوا بسعرين،
سعر نقد وسعر آجل.
لما بيبسر النقد فيها إشكال؟
لا ما فيها إشكال،
لكن لما بيبيع مو بسعر التكلفة.
لا هو نعم هو سعر الآجل اللي فيه الإشكال يعني عادة، بس البنك الإسلامي ما يعني.
بعدك ما مشيت معي.
المهم مستحيل إلا المهبول يعني من التجار بيع بسعر التكلفة.
مش معقول
هذا الشيخ بلفت نظرك له الشيخ. أنت ما انتبه.
أنا مع الشيخ في هذا.
مش مع الشيخ كله أنا.
اسحب كلمة التكلفة.
هذا.
سحبناها كلمة التكلفة.
تاجر بيبيع بسعر واحد. أنا كنت بزماني ساعاتي ما كنت تاجر. لكن قليل من الساعات عندي ببيع سعر ايش؟ واحد سعر النقد.
نعم.
الساعة واقفة عليه ب40 وبيعها ب45، فمعقول انا بيعها بسعر التكلفة كلفتني ب40 وبيعها ب40؟
لا طبعا.
فشو معنى الكلام لما بتقول انت ما بيبيع بسعر التكلفة؟ ما في تاجر بيبيع الدنيا بسعر التكلفة ولو ما عنده سعرين، عنده سعر النقد. كل تاجر واضي من هاجنه يربح بالمئة 5% 10% على حسب هذا الربح. إذا كان ربح النقد فهو حلال وهو زائد على سعر التكلفة، لكن إذا جعل سعرا إضافيا بالنسبة للتقسيط فهذا ربا. سعر الزائب على سعر النقد.
الصورة بشكل واضح كيف أنا ليس أعنين. أنا بدي أشتري البضاعة عن طريق البنك، البنك يشتري البضاعة. شوف كيف يعني هكذا يعني بيسموها، البنك يشتري البضاعة من الخارج.
نعم.
ويقول أنا بعتك البضاعة بمبلغ كذا، لكن أنا متيقن إنه سعر البضاعة أقل بقليل من هذا. لو كان معي أنا نقدا أستطيع استوردها مباشرة. فبالنسبة لإلي أنا اللي مشتري من البنك. هلا البنك هو تاجر اشترى بضاعة من أوروبا مثلا وأعطاني إياها بسعر معين، كيف هذا هو النقطة؟ يعني هاي النقطة اللي مش قادر أستوعبها بالنسبة للبنك الإسلامي. ويشتري بضاعة إلي فيشتريها إلي بسعر ويبيعنيها بسعر آخر.
شو الفرق بين البنك الإسلامي والشركة؟ أي شركة؟ شو الفرق؟ حسب فهمك أنت.
لا فرق بالنسبة لعملية البيع والشراء.
ليش خصصت البنك الإسلامي؟
الآن البنك الإسلامي هو اللي قائم على يعني على غطاء معين، وفي مقابل هذه النقطة يعني كثير من الناس يعتبرها إنه هي حلال. يقول لك ايش البنك الاسلامي اشترى هذه بدينار وبعنيها بدينار نص وانا راضي. الناس يقول لك انا راضي في هذا، والبنك يقول لك انا طرف. اشتريت السيارة مثلا بألف دينار وبدي ابيعها بألف ومئتين، والله بدك تشتري من عندي اهلا مثلا بدكش، يعني انت حر في ذلك.
انا ارى ترك البنك الاسلامي جانبا، لانه كثيرا ما الاسماء بتغير من حقائق المسميات. لما بتروع الشركة بتشوف سيارة تقول له أجل سيارة بيقول لك كاش 4000، بالتقسيط 4500.
نعم.
واشترى هذا صاحبنا 4500.
نعم.
مو بالرضا صار هذا الشيء ولا غصنا عنه؟
كويس.
فهل المبرر المحلل للبيع هذا هو كونه صار بالتراضي؟
لا طبعا.
ليش عم تحط عامل التراضي انت بالنسبة للتعامل مع البنك الاسلامي؟
البنك الاسلامي ما يضع الشرط الاخر
وهو
انه هو بعتك كذا نقدا وبعتك كذا نسيئة. شفت كيف؟ هذا اللي يعني النقطة التي انا اعلم
هذا اللي ما عم تدندن حوله انت.
نعم.
إذا الشركة قالت لك هاي سارة 4500 بالتقسيط معليش، أما إذا قال كاش 4000 وبالتقسيط 4500 صار عليه شيء، فتميز البنك الإسلامي عن الشركة أنه رأسا بيقول لك سار التقسيط ما بيقول لك سار النقد لأنه ما بيبيع بالنقد. هذا هو الفرق.
وما بيبيع بالنقد فعلا ما بيبيع بالنقد
يا أخي. أنا سألك هذا هو الفرق.
لا فرق يعني، هذا هو الفرق، لأنه اللي بيروح على البنك الإسلامي ما يعني لا يذهب
بيروح نقدا، بيروحش إلا بالتقسيط
لأن يعلم أنه لا 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 ليس هناك إلا طريق واحد طريق التقسيط.
إذا لأنه إسلامي يا إسلامي
ما هو جاي من بلاد سعودية.
لا أنا 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 لا أقر، أنا مش بسأل بأقر.
نعم
أنا بسأل لأني أنا أبغى برضو.
أنا ما بقول بتقر أو ما بتقر لأنه هذا شيء ما بيهمني. لكن أنت جاي من بلاد تفلسف الموضوع بهذه الفلسفة.
لا يا أخي، هذه البلاد هنا اللي تفلسف الموضوع، في الأردن هذه دكاترة في هذا البلد.
كمان هذا بس هنيك
يفهم الناس
العدوى جتهم.
نعم.
وهذا الكلام إن شاء الله إحنا نسمع لبعض الناس اللي أصابتهم هذه العدوى. ما بس أنا بسأل أسئلتهم حتى يتصلهم الأجوبة يعني بطريقتهم. هم بيقولوا إنه لا فرق. ليش؟ إنه البنك الإسلامي ما في عنده إلا الطريق، ما بيبيعك نقدا. لو بيبيعك نقدا أنت ما تروح على طريق البنك الإسلامي، تروح مباشرة.
شوف يا أستاذ، الإسلام ما بتعرف على الشكليات، بيتعرف على الحقائق. فنحن هلا عم نعالج صورتين من البيع. الصورة الأولى وهي الشائعة عند التجار الكبار أنه بيقدم لك سعرين، سعر الكاش وسعر التقسيط. هذا بيقوله بعض المتفقهة ولا أقول بعض الفقهاء، بيقولوا هذا ما بيجوز. مو هذا اللي تعرفه انت؟
نعم.
لكن اذا التاجر قال له هاي بالتقسيط 4500 ووقع البيع على هذا جاز. لكن في الصورة الاولى اذا وقع البيع على هذا ما جاز. مو هيك بيقولوا؟
نعم.
شو السبب؟ هل قضية إيمان؟ الله قال على لسان نبيه عليه السلام خمس صلوات في كل يوم وليلة. ليش مو ستة؟ ليش مو أربعة؟ ويسلمون تسليما. شي ركعتين، شي أربعة أربعة، شي ثلاثة. ليش؟ ويسلمون تسليما. هل هذا البيع هل اللي عم يصوروه كاش بأربعة آلاف بالتقسيط 4500 ووقع البيع على التقسيط هذا ما جاز لأنه ذكر سعر النقد؟ فالصورة الثانية ذكر سعر التقسيط فقط حل، هل هذه قضية إيمانية؟ يعني إجا النص إما في كتاب الله أو في حديث رسول الله أنه إذا كان البيع بهالصورة الثانية ذكر إيش؟ صورة واحدة هي صورة التقسيط جاز، ما فيها شيء لا بالكتاب ولا بالسنة. إذا هي ينبغي أن تؤخذ من قواعد الشريعة إذا كان لا يوجد نص يعاكسه، وهذا موجود عندنا. فنحن نسأل الآن من باب التفقه في الدين، يا جماعة شو الفرق بين الصورة المحرمة والصورة الجائزة؟ ما بتسمع منه الجواب إلا جواب تقليدي يخالف الواقع. يعني بيقولوا لما بيعرض التاجر بيعتين، بيع النقد 4000 في مثالنا وبيع التقسيط ب 4500، قال هون صار في جهالة في الثمن. هيك بيقولوا. وين الجهالة في الثمن يا جماعة؟ خاصة في هذا الزمان اللي في كمبياليات وفي سندات وفي عنوان الشاري ونسبة الدفع كل شهر إلى آخره. مين اللي بيقول أنه صار الثمن هنا مجهولا؟ إلى اليوم بيكرروا هذا الكلام اللي قالوه بعض الفقهاء قديما قديما جدا. فالتفريق بين الصورتين كما يقول ابن تيمية في غير هذه المسألة، التفريق بين متماثل. شو الفرق؟ على كل حال سجل عليه في كل من الصورتين 110، ويمكن كمان دفعت نقدا بالـ 105 بالـ 110 على حسب الاتفاق. مين بيقول هذا الثمن مجهول؟ هن بيقولوا سبب المنع هو جهالة الثمن. لكن لما بيتحدد البيع بصورة واحدة، هاي مسجلة بالتقسيط كذا، ما صار في ثمنين هنا حتى يضيع البائع والشاري بينهما. هذا التعليل يبطله النظر الصحيح المربوط بالواقع الذي يقع فيه الناس اليوم. أي إنسان بيشتري سيارة بالتقسيط، لا البائع ولا الشاري بيتساءل يا ترى بأي ثمن اشترى، بثمن النقد ولا بثمن التقسيط؟ فيها تردد شيء؟ إذا وين جهالة الثمن اللي بيعلل النهي؟ ما في. لكن نحن بنرجع نقول أنه هذا البيع ما بيجوز مش لجهالة الثمن، وإنما للزيادة في الثمن مقابل الصبر على أخيك المسلم في الوفاء. فهذا هو سبب المنع. وحينئذ سواء ذكرت صورتان، صورة النقد أو صورة التقسيط، أو ذكرت صورة التقسيط فقط، الزيادة حاصلة هنا وهي ربا، كما قال عليه السلام من ضاع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو ربا. شو بيقولوا بعض الناس اللي يصعب عليهم تلقي هذا الحكم، خاصة لما بيسمعوا مثل ما قلت أنت دكاترة شهادة الدكتوراه في الشريعة ما شاء الله بيفتوا هذه فتوى. شو بيقولوا بعض الناس؟ بيقولوا يا أخي الربح محدود، بنقول بكل بساطة بكل سهولة لا مش محدود. طيب أنا بدي بيع زيد من الناس نقدا 4000 وبالتقسيط ب 4500 أو 100 أو 200 اللي هو. نحن بنسأله عمرك بعت إنسان ما بتعرفه بسعر النقد لهالي عم يشتري منك بالتقسيط لأنه الربح مش محدود؟ ما عملها بحياته إطلاقا، ما بيعملها إلا اللي بيشتري بالتقسيط. إذا إنما الأعمال بالنيات، أنت عم تاخذ زيادة. مش مثل واحد بيقول هاي المسجلة 100 دينار نقدا، بيجي واحد ثاني بيقول 105. هذا اللي بنقول إن الربا مش محدود. طبعا هنا يشترط إنه ما يغرر بالشاري ما يقول له والله رأس المال أكثر من الكلام اللي بيطلع من الناس عادة. فإذا لما نحن بنقول والله الربح غير محدود، لكن أنت عم تشتغل هالقاعدة هي وتطبقها تضعها في مكان غير مكانها، عمرك ما طبقت القاعدة هي بالنسبة لمن يشتري منك التقسيط وأخذت منه سعر النقد، إلا بالعكس هنيك رفعت السعر. أما اللي بيدفع لك نقد ما ترفع له السعر، ليش؟ مالك حر؟ أنت حر هون ومالك حر هني، هذا التلاعب.
بالنسبة للموضوع الآخر، قضية شراء البضاعة بدون ما البنك يرى البضاعة، لا بيستلم ولا بيسلم حقيقة، وإذا سؤال استكملي، وإذا تدمرت البضاعة مثلا في البحر، فالبنك غير مسؤول عن التلف، هل هذه القاعدة يعني هل هذا شرعا يجوز؟
لا،
البنك هو المسؤول،
البنك هكذا شرطه انه يستورد البضاعة باسمك من لندن مثلا، وبحجة انه لما تصل يبيعك اياها، اذا تدمرت خربت الباخرة وغرقت في البحر انت المسؤول عن البضاعة.
الموظف تبعها
يعني البنك لا يتحمل، البنك لا يتحمل تلف البضاعة في حال مثلا تلفها
ظاهر في بنوك
في هيك
في البنك الإسلامي.
نعم
موظف، وأنا حكيت في الموضوع هذا وياه.
نعم
قال لي يقولوا أنت تأخذ زيادة، قال لي نحن يا عمي عم بنشارك مشاركة، بحيث إنه لو تلفت البضاعة في الداخلة أو في الجمرك أو أتلفت من الشمس أو الدهورة السيارة من عمال العقبة، إحنا مسؤولين، أنت فإلك تدخل في محلك سار، ما تستلمها إلا في محلك سار. فهذا هذا الشيء أنا خسرت عدة مرات في أشياء زي كده كانت على حسابي، مين يدفع لي بديلها؟ لا نفس الموظف
والله. على كل حال قد يكون واقع هيك أو هيك، لكن إذا كان بالصورة اللي عم تحكيها طبعا ما بيجوز، لكن تركنا بها تقسيط مقابل الزيادة جانبا فبجوز خلافا للقاعدة لا تبيع ما ليس عندك، بجوز إذا تحددت المواصفات، مثلا دخلت الشركة أنت اخترت نوع من السيارة بيقول لك هاي مول البيع للعرض، لكن نفس المواصفات الموجودة بها السيارة نحن بنجيب لك إياها وبسعر كذا للتسليم يعني، شايف؟ فما دامت المواصفات محددة بحيث إنه ما يمكن أن يقع خلاف حينما يأتي المبيع، فهذه مستثناء من لا تبيع ما ليس عندك، وهذا له شبه ببيع السلم والسلف يعني معنى واحد، اما بالصوره اللي انت سالت عنها هذا ما يجوز طبعا.
شيخنا في بدايه سؤال يا اخونا انا فهمت تعليق انه البنك اذا بده يستورد لك بضاعه من برا بيستورد لك اياها مثلا باسمك، لكن هو ما بيشوف البضاعه ولا شيء، بقول انت اشتري البضاعة وانا بدفع ثمنها، لكن طبعا مش بالسعر اللي بيشتريها هذا الرجل، هو ببيع اياها بسعر اخر، لكن البنك لا بيشوفها ولا شيء الا بس بيحضر الفاتورة بقول له هاي الفاتورة وهاي الفاتورة قيمتها كذا، فهو بضيف عليها مربح البنك حتى بدون ما يستلم البضاعة.
ايه هذا ما سبق بحثه الجواب عنه؟
انا كأنه ضيع في السؤال والبحث.
لا ما هو
لا هيك
بصور. هيك انت يعني
في الأخير احنا شو كان السؤال؟ انه لا يجوز
مثل شراء السيارة، شيخنا البنك تبع شرط ان السيارة تؤمن تأمينا شاملا حتى يحفظ حقه اذا تلفت السيارة او انها انشقت، هذا يجوز شيخنا؟
تأمين شامل لا يجوز،
بالنسبة لسجود التلاوة السرية ماذا يعمل لنا؟
الأمر سهل إذا تذكرنا. نعم
سهل على من سهله الله عنه.
إذا تذكرنا أن سجد التلاوة ما هي واجبة واستحضرنا أن الإمام في الصلاة السرية إذا بده يسجد هيعمل بلبلة بين المصلين فهو في غنى عن السجود لأنه ما هو فرض عليه، بخلاف ما لو كان هذا الإمام يصلي مع ناس يعني معدودين معروفين بيقظتهم العلمية، فلما بيشوفوا الإمام سجد بيسجد وبيسجد معه دون أنه إيش يصير أي قلقلة وأي بلبلة، فما في مانع حينئذ أن يسجد لأنه ما في هون المحظور اللي أشرنا إليه آنفا.
سجد بده ينهض، كيف بده يشعر من وراءه من أهل العقل والعلم؟
ما هي مشكلة هذه، لأنه اللي وراء الإمام في عندهم حاسة غير حاسة السمع، حفيف النهوض هيشعر اللي وراءه تماما. أنا حكيت لكم مرة شو صار معي، يوم جمعة كنت مصيف في قرية هناك اسمها مضايع، نزلت إلى المسجد في جوز، صدفة ما حضر الإمام، شافوني أنا لحية خفيفة بدل أنه طالب علم، تفضل صلي، تقدمت. أنا عارف نفسي أنه سورة السجدة ما بتقنها، ولذلك ما راح أعرض حالي للتأتأة، تركت سورة السجدة ما قرأتها وافتتحت سورة مريم، وتعرفوا كاف ها يا عين صاد. لما ركعت وإذ الناس كلهم بيسجدوا هيك العادة
عوديني في الذكاء قبل الركوع.
أي نعم.
يوم الجمعة صباح الجمعة.
صباح الجمعة. الشاهد وين؟ اللي ورائي أحس إنه أنا ركعت ما سجدت، داركوا الأمر، لكن اللي خلف المنبر تموا جماعة ساجدين لسمع قولي سمع الله لمن عمله. واشتغلت الشوشرة والصياح والعياطنا. أنا صرت أتمنت الصلاة، عملت لهم كلمة موعظة، قلت لهم يا جماعة والله القصة اللي وقعت في بلاد العجم تستنكر أشد استنكار، لك يا جماعة ما بتفرقوا بين ألف لام ميم، بين كاف ها يا إلى آخره، لكن الظاهر أنتم أقولكم وراء البقر والزرع والضرع وإلى آخره. فما هي مشكلة يا أستاذ أنه إذا سجد ونهض بدون تكبير على أنه أيضا أنا أرى المسألة يعني ما فيها تضييق اللي يظنوا بعض إخواننا.
وسألنا أكثر من أخ من إخواننا فقلنا إن شاء الله نسأل الشيخ عنها.
أنا بقول أنه التكبير لسجود التلاوة وفي الصلاة هذا لم يأتي في السنة، لكن جاء عن بعض الصحابة، ولذلك لا أرى حرجا، خاصة إذا كان إماما بالنسبة للجماهير، هذه ما بيعرفوا إلا هكذا وجدنا آباءنا، فلا أرى حرجا أبدا أن يكبر لدفع المسجد. وكذلك ولو أن المسجد تختلف في النهوض، لا أعلم أن أحد من السلف كان يكبر، لكن مع ذلك أقول إذا الإمام رأى أن المصلحة ودفع المسجد تستوجب أنه يقوم مكبرا، ما أرى هذا مانع من شرط عدم الالتزام. أي نعم
من هذا الباب الكنوت.
أي نعم من هذا الباب الكنوت، لكن الحقيقة هذه المسألة بيصير فيها إفراط وتفريط. الإفراط والتفريط أنه كثير من الأئمة المساجد بيكونوا سلفيين، يعني بيقول لك بدنا نداريهم، فأنا بقنط ما في مانع، لكن على شرط أنه يتم يركز أنه يا إخواننا هذا القنوت ما هو مشروع إلا في النوازل. لما من جهة بيعلم من جهة بيطبق مسايسة ودفع المفتدي ما في مانع، أما أنه هو بيسايرهم وما بيعلمهم معناها صار هو والآخرين يعني عم يداهلوا مداهنة وما عم يعلمهم.
نعم
إيمان
يصلك تفضل
عن شباب
ناصر
انت مسافر هذا الكل
إيمان في صلاة الظهر أو العصر صلاة رباعية في الركعة الرابعة بدل ما يجلس للتحيات أو للتشهد نهض للخامسة واستوى قائما ونبهوا المصلين، ماذا يفعل؟
المهم تنبه أم لم يتنبه، إذا ما تنبه فهذا ما المشكلة، ما تحل مشكلته، أما إذا تنبه فعليه أن يعود.
طيب أليس سجود سهو؟
لابد.
طيب يكون بعد السلام أم قبل السلام؟
مخير بين هذا وهذا، كل سجود سهو مخير في صاحبه بين أن يسجد قبل السلام أو بعد السلام، والتفصيل الذي يذكر في بعض الكتب خاصة الحنابلة أنه قبل السلام من أجل الزيادة وبعد السلام من أجل النقصان،
هذا له أساس؟
هذا ما له أساس. اللي قالوا هذا التفصيل لاحظوا بعض الحوادث يتطبق عليها مثل هذا التفصيل، لكن جاءت حوادث تنقض هذا التفصيل، ولذلك يكون الإنسان مخيرا بين أن يسلم ويسجد وبين لا يسلم ويسجد ثم يسلم تسليم الخروج من الصلاة.
نفس السؤال الشيخنا، هاي الركعة الرابعة للركعة الخامسة قام قام في الركعة الثالثة ولم يجلس لجلوس
التشهد
الأول وتنبهوه يجلس أم لم يجلس؟
إذا استتم قائما لا يجوز أن يعود، إذا استتم قائما. المذهب الحنفي في عنده فلسفة خاصة بيقول لك إذا كان أقرب إلى القيام لا يعود، وإذا كان أقرب إلى القعود يعود، هذا ليس له أصل في السنة. السنة صرحت إن استتم قائما يظل قائما ولا يرجع، ولا بد له من يسجد سجود السهو، وإن لم يستتم قائما رجع وتشهد وليس عليه سجود سهو. استتمام قائما واضح، الإنسان الشاب السليم البنية يستتم قائما لما يصير شاقولي عمودي. الاختيار العاجز اللي هو بطبيعة حاله لما بيوقف الصلاة يوقف فيه، هذا استتمامه، فكل شيء بحسبه. قد يكون شاب ويكون مريض مرض في صلبه مثلا ما بيقدر يوقف هيك عموديا، لكن مع شيء من الميل الى الامام هذا اسمه استتم قائما وهكذا.
بيجي الواحد يجرب الماء بارد ولا حارة قائم شيخنا
بيوت
في حديث كثير بترد على بعض الناس أن من السنة أن يشرب الإنسان من زمزم وهو واقف، يجوز بعض الصحابة أن يسمعوا.
الحمد لله.
هل في هذا أصل؟
شفت الرسالة اللي ألفها أحد السعوديين لما جزء في كيفية النهوض إلى الركعة الثانية الصلاة، اللي اسمه بكر بن زيد أظن، ما شفت هذا الجزء؟
بكر أبو زيد الشيخنا؟
ها؟ هذا اللي كان هون من مدة قريبة. هذا تعرض في هذا الجزء لمسألتين. المسألة الأولى النهوض بعد جلسة استراحة، فهو نفى هذه الجلسة بالرغم من أنه الحديث في ذلك صحيح في البخاري من حديث مالك بن الحويرث، وصحيح في سنن أبي داود وغيره من حديث أبي حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم صدقوه حينما وصف لهم الصلاة، وفيها أنه لما أراد الرسول يقوم لركعة ثانية جلس في هذه الجلسة الخفيفة ثم قام. الشاهد هذا الرجل بينقل بحث جيد، وهون الشاهد، لكن سبحان الله وضع هذا البحث في غير محله، ويعكس ذلك جماهير العلماء قديما وحديثا فلا يطبقون هذا البحث في مكان مناسب وهو شرب ماء زمزم قائما. خلاصة البحث أنه مو كل أفعال الرسول عليه السلام تتضمن الناحية التشريعية، فقد يفعل الشيء لعذر، وبيجيب هو بعض الأمثلة. مثلا جاي مثال في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد أن الرسول لما أفاض من عرفات إلى المزدلفة في جانب من الطريق نزل وقال عليه السلام وقال له أسامة ألا تصلي؟ قال له الصلاة أمامك. فهو بيقول مؤلف هذا الجزء أنه هذا لا يعتبر من مناسك الحج، لأنه حاجته عليه السلام لتبول هي التي حملته. ويجيب بعض الأمثلة منها أنه ابن عمر كان يصلي مصفوف أزرار القميص. ليش هيك يا ابن عمر يا عبد الله؟ رأيت رسول الله يصلي محلول أزرار القميص، فيمكن يكون مشوه برسول الله. يعني
سيارة بيضة يا شيخ.
كيف؟
زي اللي بدك سيارة.
أيوة. إلا تكون بيضة. تكون ستيشن. نعم. المقصود جايب أمثلة، ثم الخطأ ضاع بيطبق هذه الأمثلة على موضوع الجلسة الاستراحة. والمسألة الثانية بيعالجها حديث العجن اللي نحن نعمل فيه، هو ضعف المسكين. وين الشاهد؟ الآن الرسول شرب زمزم قائما، ومعلوم أنه نهى عن الشرب قائما. ما ظهر هنا أن الرسول عليه السلام لما شرب قائما تشريعا، فعل ذلك تشريعا. رفيق، مع ذلك بيقول لك السنة في شرب ماء زمزم خاصة لشرب قائما. ثم انتقلت هذه الدعوة من شرب زمزم عند زمزم إلى البلاد البعيدة التي ينقل إليها الماء، ويجي الحاج اللي أول كتب له نصيب وجايب معه زمزم، بيجي بده يسقي الحاضرين، كل واحد يقوم يشرب قائما. ليش الرسول شرب قائما؟ وكان حبيب رسول أراد أن يشرب قائما، لكن هل تبين لك أنه كان قاصدا وجعل هذا حكما خاصا بالنسبة لزمزم؟ لو فرضنا نعم هناك حكم خاص، لكن ما بالكم في كل بلاد الدنيا لما بيجيكم زمزم بتقوموا في يوم القيام؟ علما أن الرسول نهى عن الشرب قائما وزجر عن الشرب قائما، فصحيح أن الرسول شرب قائما، لكن الظاهر أنه شرب قائما للزحام، شد الزحام، كما أقول أنا في بعض الأحاديث من رواية الصحابي عبد الله بن عامر، إيش عبد الله بن عامر؟ قال لك خطر بالي نسبه. المهم أنه شاف الرسول عليه السلام في الحج يمشي والناس حوله، لا طرد ولا إليك إليك، مثل ما بيعملوا أمراء السعوديين اليوم، لابد ما يتعاونون طريق عشرات الأمتار. أنا أدركت أول مرة حججت ورحت للرياض كمرشد الكوج السعودي، فوجئت بسمع صوت البوق، يسموه عندنا بالشام برزان، بوق العسكري هذا الأصيل. شو القصة؟ قال الأمير بده يمر بسيارته، فبيضرب بها البوق هذا مشان الشوارع ايش تخلى له. ذكرت هذا الحديث، الرسول سيد البشر، الناس حواليه ولا أحد يقول طريق للرسول عليه السلام، لا طرد روح هيك ولا إليك إليك، لا. الرسول لما إجا بده يشرب من زمزم الناس مكتظين حوله تماما. لو أراد أن يشرب حسب السنة اللي هو قررها يمكن بمعس ومعس، لأنه هاللي حواليه شايفينه شايف، لكن هالكظيف هذا اللي خلفه ولها ما ندريش القصة، يمكن يهجمه ويعني. فإذا شرب الرسول من زمزم قائما أولا مش ظاهر فيها قصد التشريع، ثانيا الظاهر أنه فعل ذلك للزحام لا لشيء أبدا. فإذا الأصل في ماء زمزم ككل المياه أن يشرب قاعدا إلا لعذر شرعي.
ماء زمزم لما شرب له الحديث؟
حديث صحيح هذا،
ينطبق على ان لو واحد جاب من ماء زمزم
وزحى
الاردن
مثلا. لا هناك، بس
هناك.
الرجل المسحور هل يجوز ازاله عنه بسحر؟
لا، الا على مذهب واحد ومذهب الخمير السكير ابو نواس، اللي قال وداوني بالتي كانت هي الداء.
كأن بعض العلماء يعني أجازوا ذلك.
لا
أعلم. أجازوه أنا كأني يعني
بعض
السابعين. والابن القيم في ذلك رأي خاص يعني ما بعرف. لكن هناك من قال يعني.
برجح الراجح.
إيه؟
رجح الراجح بس بذكر هذا إنه في ابن تيمية من حجر بذكر.
والله أنا إذا ما رأيت عبارته صعب نؤمن لأنه ما هو السحر. السحر الذي يراد استعماله لإزالة السحر ما هو؟ هو الذهاب إلى الكهنة وإلى السحرة والاستعانة بهم على إزالة السحر. هذا تعاون على المنكر. كيف يقال بجوازه؟
يعني هم كيف الاستدلال؟ قالوا الساحر يسحر الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سحره اليهود يعني كان الله سبحانه وتعالى هو المبين، بين الله سبحانه وتعالى له أنه سحر. والحديث معروف والحديث صحيح. الآن بقول لك طب إحنا الناس طب يعني كيف ومن الذي يخبرنا؟ مثلا الملائكة أعانت الرسول صلى الله عليه وسلم فمن يعيننا؟ هذا الإشكال اللي يعني يشكل على البعض. وسئلت عن هذا وبحثت كثير بالكتب تصدرت لابن القيم في له كلام وبعض العلماء، لكن طلع يعني طلعت في صورة غامضة ما 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 هي واضحة.
لكن أنا بارك الله فيك سألت سؤال، ما هو نوع السحر الذي يراد به إزالة السحر؟ أهو الاستعانة بالشياطين؟ نعم
نعم هو
كذلك. طيب هذا بيقول من جوازه ابن تيمية ابن القيم.
لا ما قال هو بيقول بجوازه،
نقل
منه ينقل
ينقل، أما أنا ما طلعت بصورة واضحة له رأي.
لكن أنت بتقول أنه قال بعض العلماء
قال هذا
أو
سعيد أو
مين؟
أظن ابن سيرين أو سعيد بن مسيب أو يعني من التابعين.
إيه أنا بقول أنه يجب التثبت
من
معرفة السحر الذي يستعان به على إزالة السحر عن المشهور.
النشرة أو النشرة هذه اللي تفعل للمحبة أو للضبع.
طيب النشرة التي يكتب فيها أسماء لا تعرف معانيها هيك بيقصد ابن سيرين؟ مش معقول. ما بيجوز أخي المبادئ القواعد الشرعية كما قلت لك إلا على مذهب ابن واش. وداوني بالتي كانت هي الداء.